الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هو الأحاديث كتاب الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وتوقفنا في هذا الموضع من الحديث: تؤخذ من أغنيائي فترد على فقرائهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تؤخذ من أغنيائهم، هذا الحديث يشمل جميع الأغنياء من المسلمين، فيدخل في ذلك من كان مكلفا ومن ليس بأهل للتكليف، فيدخل في ذلك الصبي والمجنون. فالزكاة تؤخذ من أموال من ليس بمكلف كالصبي والمجنون، لعموم الحديث: تؤخذ من أغنيائهم. والزكاة حق من حقوق المال، وهي طهرة للمال ونماء للمال. والله يقول لنبيه عليه والله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ من أموالهم. فيدخل في ذلك أموال المكلفين وغير المكلفين، وهذا مذهب جمهور العلماء. وخان في ذلك أبو حنيفة، فذهب إلى أن الزكاة لا تؤخذ من مال الصبي والمجنون. وصار مذهب الجمهور وهو المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن عمر وعن عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا القول هو المعروف عن الصحابة وظاهر الأدلة تدل على ذلك. قال: تؤخذ من أغنيائهم. فالزكاة تؤخذ من الأغنياء، ومفهوم ذلك أنها لا تؤخذ من الفقراء. فاحتج بذلك جمهور العلماء على أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين، أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين، فقالوا: صاحب الدين لا تؤخذ منه الزكاة، فإن الزكاة تؤخذ من الأغنياء، والذي عنده دين ما استطاع أن يقضيه فلا يدخل في الأغنياء، وداها بالفقراء، فقالوا زكاة، فقالوا الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين، وهي مسألة تنازع فيها العلماء. وجمهور العلماء يفرقون بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة، فيرون أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين في الأموال الباطنة، ولا يسقط ذلك في الأموال الظاهرة. والأموال الباطنة كالأثمان وكعروض التجارات، كالأثمان وكعروض التجارات، هذه الأموال الباطنة. والأموال الظاهرة ما سوى ذلك كالإبل والبقر والغنم والثمار والزروع، هذه تسمى أموال ظاهرة. وما عند الإنسان من الأثمان ومن عروض التجارة يسميها العلماء أموال باطنة. فالجمهور يقولون الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين في الأموال الباطنة، ولا يسقط ذلك في الأموال الظاهرة. والسبب في تفريقهم بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة أن هذا لم يعهد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأموال الظاهرة، فإن السعاة كانوا يذهبون لأخذ الصدقات وما علم أنهم كانوا يسألون عن الدين، ما علم هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهبون ويأخذون زكاة الإبل وزكاة البقر وزكاة الغنم وزكاة الزروع والثمار، ولا يسألون عن الدين، ولا يسقطون ما يقابل الدين من العين، ما يقابل الدين من زكاة العين. ما علم هذا من السعاة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والسعاة إنما يجبون الأموال زكاة الأموال الظاهرة، أما الأموال الباطنة كالأثمان كعروض التجارات فالأمر راجع إلى الإنسان إلى مالكها، إما أن يدفعها لولي أمر المسلمين، وإما أن يخرجها بنفسه للفقراء والمساكين، وإنما يجبي ولاة الأمر زكاة الأموال الظاهرة. أما الأموال الباطنة فكما قلنا ذهبوا إلى أن الدين يسقط ما يقابله من زكاة العين، فإذا كان عنده 200 درهم وعليه دين 200 درهم، هنا يقول ما في عليه زكاة، ما في عليه زكاة للـ200، فزكاة الـ200 ساقط بذلك الدين المقابل له. وهكذا في العمولات الحديثة، إذا كان عنده 1,000,000 وعليه 1,000,000 دينا، فيقول ليس عليه زكاة ذلك المليون الذي في يده، فسقط زكاته بالدين المقابل له. هذا مذهب جمهور العلماء. يحتجون بمثل هذا الحديث تؤخذ من أغنيائهم، قالوا صاحب الدين لا يعتبر من الأغنياء، وهذا الكلام فيه نظر، فإن المراد بالغنى في هذا الموضع كما عرفنا من ملك النصاب وإن كان فقيرا من وجه آخر، ومن عنده ذلك المبلغ هو 1,000,000 فقد ملك النصاب فهو داخل في الغنى. نعم داخل في الغنى في هذا الحديث لأنه مالك للنصاب. كيف؟ هو ما يفرقون، لا ما يفرقون قضى الدين أو لم يقضيه، إلا أنه في أثر عثمان ابن عفان رضي الله عنه الذي جاء في الموطا وجاء في عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وجاء عند غيرهما أنه قال رضي الله عنه هذا الشهر زكاة أموالكم فمن كان عنده دين فليقضيه ثم يزكي بقية ماله، ثم يزكي بقية ماله. وهم يحتجون حتى بهذا الأثر، هم يحتجون حتى بهذا الأثر، وأن عثمان رضي الله عنه جعل الزكاة في بقية المال ما هو في فيما يقابله من الدين. قال هذا الشهر زكاة أمواله فمن كان عنده دين فليقضيه، فليقضيه. وقد يقضي مثلا مليونا، السلام عليكم، مليونا في يده وعنده مليون آخر، بقية المال مليون آخر. قال وليزكي ثم يزكي بقية ماله، يزكي بقية ماله، يزكي عن المليون الأول ولا عن المليون المتبقي، عن المليون المتبقي. طيب هذا المليون الذي كان في يده وحال عليه الحول، قالوا زكاة سقطت بما يقابله من الدين، زكاة سقطت بما يقابله من الدين. وحملوا الحديث على حلول الحول، وقالوا براد في قول عثمان رضي الله عنه هذا الشهر زكاة أموالكم أي هذا الشهر الذي نحن فيه، بمعنى أن الحول قد حال، الحول قد حال على جميع المال. فعثمان رضي الله عنه أمر بالزكاة في بقية المال المتبقي بعد قضاء الدين، فهذا المال قد حال عليه الحول، ومع هذا أمر عثمان رضي الله عنه بزكاة بقية المال ولم يأمر بزكاة ذلك المال الذي حال عليه الحول الذي يقابل الدين، الذي يقابل الدين، وإنما أمره بسداد الدين، أمر بسداد الدين ولم يأمر بإخراج الزكاة عليه. ظهر وجه الأثر، ظهر ولا ما زال فيه إشكال؟ ها؟ كيف وضح وجه الأثر؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الأثر يحمل على ظاهره، وهو أن الحول إذا حال على مال الشخص فإن أدى وقضى دينه فليطالب الزكاة وليزكي بقية ماله. وأما إذا حال عليه الحول ولم يقضي دينه وأبقى المال لديه فيرى أنه يجب عليه إخراج الزكاة عن الكل، إخراج الزكاة عن الكل، وأن أثر عثمان رضي الله عنه إنما يدل على سقوط الزكاة في من أخرج الدين، إنما يدل على سقوط الزكاة في من أخرج الدين في ذلك المبلغ الذي أخرجه. فأما إذا لم يقضي دينه وتركه كسائر ماله فيرى أن الزكاة ما زالت عليه واجبة، وهو قول وجيه ما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قول وجيه. فإن أثر عثمان غاية ما يدل عليه هو هذا، هذا غاية ما يدل عليه أثر عثمان رضي الله عنه، فإنه قال هذا الشهر زكاة أموالكم أي الشهر الذي نحن فيه فمن كان عليه دين فليقضيه ثم ليزكي بقية ماله. فمن قضى دينه عند حلول الحول فليطالب بقضاء الدين وبأداء زكاة ذلك الذي قضاه، ويجمع له بين أمرين على ظاهر أثر عثمان. لكن إذا لم يقضي دينه وجعل المال ينتفع له وترك قضاء الدين بعد حلول الحول فهو كسائر ماله، هو كسائر ماله يؤدي ما عليه من الزكاة. والإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة يذهب إلى خلاف ما ذهب إليه الجمهور، وأن الدين لا يسقط شيئا من زكاة العين، أن الدين لا يسقط شيئا من زكاة العين، وهذا الذي يظهر، فإنه ما في فرق ظاهر بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفصل عن ديون الناس، والسعاة يستفصلون عن ديون الناس، وما في فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. هذا الذي يظهر أن الإنسان يؤدي زكاة ما عنده من المال، سواء كان من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة، عليه دين أو ليس عليه دين، فإنه لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفصل عن ذلك، ولا يأمر السعاة أن يستفصلوا عن ذلك، وما يظهر فرق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة. وقول عثمان رضي الله عنه: هذا الشهر زكاة أموالكم، فيه ما يدل على أن ولي الأمر له أن يعين شهرا، يعين شهرا للزكاة، فإن معلوم أن أحوال الناس تختلف، أحوال الناس تختلف، فلا يتفقون في حول الزكاة، وإنما الأحوال تختلف، هناك من يحول عليه الحول في رمضان، وهناك من يحول عليه الحول في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في المحرم، في صفر، في ربيع، فالأحوال تختلف. ومعاذ يقول عثمان رضي الله عنه: هذا الشهر زكاة أموالكم، هذا يدل على تعيين الشهر، وهذا أرفق للسعاة، فأن كون الساعي يخرج طوال العام لجبي الزكاة في شيء من الحرج المشقة، ذاك حوله في سفر، في أول سفر، وذاك في بعد يوم، وذاك بعد يومين، وذاك بعد ثلاثة أيام، وذاك في الشهر الذي بعده، وذاك في منتصفه، وذاك في آخره، فيبقى السعاة يتجولون طوال العام لجبي الزكوات، فهذا فيه مشقة، فمراعاة حول كل شخص فيه شيء من المشقة، وجعل شهر معين تجمع فيه الصدقات، هذا فيه رفع للحرج، نعم فيه رفع للحرج. وعثمان رضي الله عنه كما قلنا قال: هذا الشهر زكاة أموالكم، يخاطب الناس ويخاطب الرعية في شهر معين، فدل ذلك على أنه عين لهم شهرا، أنه عين لهم شهرا لرفع الحرج والمشقة. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، أنه ما في ذلك بأس من باب رفع الحرج والمشقة. والأموال الباطنة التي عند الإنسان له أن يراعي فيها الحول الذي يريد، الحول الذي وجب عليه في الأموال التي في الأموال الباطنة التي عنده، التي لا يطلبها ولاة الأمر ولا يجبيها السعاة، فهذا ينظر الإنسان في حوله، وإذا حال عليه الحول أخرج زكاة ماله. لكن الأموال التي يجبيها السعاة فيحتاج ولي الأمر إلى تعيين شهر معين. قال عليه الصلاة والسلام: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. احتج بهذا أبو حنيفة فيما ذهب إليه من أن الغارم إذا كانت الغرامة من قبيل الحمالة تحمل شيئا من المال للإصلاح بين الناس، أنه لا يعطى شيئا من الزكاة إلا إذا كان فقيرا، إلا إذا كان فقيرا الذي يصلح بين الناس ويغرم شيئا من المال من أجل الصلح، أنه لا يعطى شيئا من الزكاة إلا إذا كان فقيرا بقوله ترد على فقرائهم، أما إذا كان غنيا فلا يدفع له شيء من الزكاة. وجمهور العلماء يخالفون أبا حنيفة في هذا المذهب الذي ذهب إليه، ويرون أن من أصلح بين الناس وغرم شيئا من المال فيعطى من مال الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا. وظاهر الأدلة تدل على ذلك، والله سبحانه وتعالى قال في مصارف الزكاة: والغارمين، ويدخل في ذلك من كان غارما لحاجته أو للإصلاح بين الناس، أو للإصلاح بين الناس، فقد يستدين الشخص لحاجته ولا يستطيع السداد فهو غارم يعطى شيئا من مال الزكاة ما يقضي به دينه، إذا كان لا يستطيع السداد، إذا كان قاضي على السداد فليس بغارم، لا يدخل في الآية. وهكذا يدخل في ذلك الغارب للإصلاح بين الناس، إذا أصلح بين قبيلتين وتحمل شيئا من المال فهو يدخل في ذلك ولو كان غنيا. نعم، ولو كان غنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام جعله ممن تحله المسألة، ليتحمل حمالة جعله النبي عليه الصلاة والسلام ممن تحله المسألة. هذا الذي عليه جمهور العلماء. والحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فترد على فقرائهم، ليس المراد بذلك أن سائر الأصناف يشترط فيهم الفقر، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صنفا من الأصناف، وذلك لأن حاجتهم أعظم، ولأنهم هم الأكثر، هم الأكثر الفقراء، هم الأكثر وحاجتهم أيضا أكثر، هم فيهم كثرة من حيث العدد وكثرة من حيث الحاجة. وليس المراد أن سائر الأصناف لا بد أن يكون فيهم الفقر. ولهذا الأئمة الأربعة وجمهور من سلف يرون أن العامل على الصدقة يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، ولو كان غنيا، وكان يلزم من ذهب ذلك المذهب وهو مذهب أبي حنيفة أن يشترط هذا الشرط أيضا في حق العامل على الصدقة، وأنه لا يعطى من الصدقة إلا إذا كان فقيرا. وهذا لم يقله أبو حنيفة ولا أحد من أئمة الأربعة، والمعروف عن أهل العلم أنه يعطى العامل ولو كان غنيا لأنه أجرة عمل. وهكذا يقول العلماء في قول عز وجل وفي سبيل الله أنه يعطى من خرج للجهاد في سبيل الله ولو كان غنيا، ولو كان غنيا يعطى من هذا من مال الزكاة فيما يحتاج إليه المجاهدون من شراء الأسلحة وهكذا من نفقتهم وغير ذلك من أمورهم ولو كانوا من الأغنياء. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. فيه النهي عن أخذ السعاة للأموال الكريمة وهي النفيسة عند أهلها، فالساعي الذي يجب الصدقات لا يأخذ الأموال النفيسة عند أهلها لما في هذا من الظلم لأرباب الأموال. وهكذا في المقابل لا يأخذ الأموال الرديئة بما في ذلك من الظلم للفقراء، وإنما يأخذ ما كان بين ذلك، يأخذ ما كان بين ذلك، يترك الأموال النفيسة الغالية الثمينة، ويترك أيضا الأموال الرديئة، ولا تيمموا الخبيث بما تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلا يظلم أرباب الأموال ولا يظلم الفقراء، ويأخذ ما كان متوسطا بين ذلك، نعم بين الأمرين. قال: فإياك وكرائم أموالهم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وفيه الزجر البالغ عن الظلم. واتقي دعوة المظلوم، فيه الزجر البالغ عن الظلم. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن دعاء المظلوم مستجاب. واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب، وهذا يدل على أن دعوة المظلوم من الدعوات المستجابة. فيبتعد الإنسان عن ظلم الناس، نعم يبتعد عن ظلم الناس، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. نقف إلى هذا الموضع.